بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي في كتاب الدراري مسألة تدبير العبد. فما معنى التدبير؟ ها، تعليق عتق العبد بموت سيده، أي يقول له إذا مت فأنت حر، فأنت حر أو أنت عتيق. وسبق أنه مشروع ودل على شرعيته السنة والإجماع. فهل يعتق المدبر من ثلث المال أو من رأس المال؟ ها، من ثلث المال عند عامة أهل العلم. وجاء في حديث صريح ولكنه ضعيف. وبيع المدبر هل يجوز ذلك؟ ها، يجوز بيعه للحاجة، كما باع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك العبد المدبر لحاجة سيده. إذا عرفنا هذا، مسألة التدبير وأن هذا مشروع، أيهما أفضل؟ العتق مباشرة، تقول له أنت عتيق أنت حر، أو التدبير؟ ها، العتق مباشرة، لأنه أيضا أولا المبادرة بالعمل، ليس أيضا في تعليق بشيء من المنفعة، ومبادرة بعمل صالح. فالعتق مباشرة دون تعليق بالتدبير أفضل وأعظم أجرا، إلا أن التدبير أيضا مشروع وفيه أجر. نواصل نقرأ، بقي هنا مسائل تتعلق بالمدبر. من المسائل المتعلقة بذلك ولد الأمة المدبرة، إذا دبر إنسان أمة له ولدها الحادث بعد تدبيرها، هل يكون مدبرا؟ ولد الأمة المدبرة بهذا القيد الحادث بعد تدبيرها، هل يكون مدبرا؟ بمعنى هل إذا مات سيده يعتق كما تعتق أمه؟ وبهذا القيد الحادث بعد تدبيرها، لأن الذي يكون موجودا حين تدبيرها هذا لا شك أنه يبقى رقيقا ولا يصير عتيقا بموت سيده. لو ولدت أمة ولدا بعد ولادته بعشر سنوات، صار عمره 10 سنوات، دبر سيده أمه، فإذا مات السيد تعتق الأم، هل يعتق ذلك الأب الذي كان موجودا حين التدبير؟ ها، الذي كان حين التدبير لا، لا يعتق ولا يلحقه التدبير، هذا ظاهر. لكن الكلام في من كان حادثا بعد تدبيرها. وذكر في المغني في صفحة 14 و300 من المجلد 17 أن الولد الحادث من المدبرة بعد تدبيرها لا يخلو من حالين. الحال الأولى أن يكون موجودا حملا، حال تدبيرها. أن تكون حاملا به وقت تدبيرها وحال تدبيرها. ودليل ذلك أنها حامل به أن تأتي به لأقل من 6 أشهر من حين التدبير، أن تضعه في مدة أقل من 6 أشهر من حين التدبير، فهذا يدخل معها في التدبير بلا خلاف بين أهل العلم، لأنه في هذه الحال كعضو من أعضائها، فإنه في بطنها، فتكون دبرت هي وسائر ما فيها، وكان مما فيها هذا العبد الذي في بطنها، فإذا هي مدبرة، وهذا الحمل الذي كان في بطنها أيضا يلحقه التدبير، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم. فإن أبطل السيد التدبير في الأم ببيعها أو نحو ذلك لم يبطل في الولد، بل التدبير ثابت له لأنه قد ثبت له وهو في بطن أمه. هذه الحالة الأولى، أن يكون موجودا حال تدبير أمه حملا، فهذا يدخل معها في التدبير بلا خلاف. الحالة الثانية، أن تحمل به بعد تدبيرها، أن تحمل به بعد تدبيرها، حين دبرت لم تكن حاملا به. ودليل ذلك مثلا أن تضعه بعد 2 سنين من حين تدبيره، فإن في الغالب أن هذا حامل حادث، فهل يدخل معها في التدبير أو لا؟ في قولان للعلماء. القول الأول أنه يدخل معها في التدبير، وحكمه حكمها في أنه يعتق بموت سيده، وهذا قول أكثر أهل العلم، هو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد والشافعي في أحد قوليه، وقول عامة التابعين، وصح عن ابن عمر وجابر بن عبد الله، ولا يعلم لهما مخالف من الصحابة، أنه يلحق بها. قالوا لأن هذا ما حمل إلا وأمه مدبرة، أي ما حصل الحمل به إلا وأمه في التدبير، فيلحق بها. وهناك قول آخر أنه لا يلحق بها في التدبير ولا يعتق بموت سيدها، وهذا قول جابر بن زيد أبي الشعثاء وعطاء بن أبي رباح، وهو أحد القولين للإمام الشافعي، اختاره المزني من أصحاب الشافعي. والقول الأول أقرب كما ترى، هو الذي صح عن الصحابة رضي الله عنهم القول به، ولا يعلم لهم مخالف. فإذن كم هذه حالات لولد المدبرة؟ ها، مع الحالة الأولى تصير كم؟ 3. الولد الذي كان موجودا وقد ولدته قبل تدبيرها، هل يدخل هذا في التدبير معها؟ لا يدخل في التدبير معها، يعني لم تدبر إلا وهو موجود. والحالة الثانية أن يكون حال تدبيرها حملا في بطنها، فهل يدخل معها في التدبير؟ يدخل معها بغير خلاف. فإذا مات سيد الأم تعتق هذه الأم مع ولدها الذي كان في بطنها، وما حملت به بعد تدبيرها فأيضا يدخل معها في التدبير عند عامة أهل العلم، لأنها لم تحمل به إلا وهي مدبرة. هذا بالنسبة لولد الأمة المدبرة. بقي ولد العبد المدبر، إذا كان هناك عبد مدبر تزوج أتاه ولد، فما حكم ولده؟ لا خلاف بين أهل العلم أن الولد يتبع أمه ولا يتبع أباه، حكمه حكم أمه. فإن كانت أمه حرة فهو حر، وإن كانت أمه أمة فهو عبد لسيد أمه، وإن كانت أمه مدبرة فعلى من سبق تفصيله. فلا خلاف بين أهل العلم أن حكم ولد المدبر حكم أمه، فالحال الذي يكون تكون عليه أمه يكون عليه ولدها. وفي مسائل كثير وتفصيلات هذه في مسألة أولاد المدبر، هذا أهم ما يذكر ونحب مراجعتها، مسائل كثيرة في المغني من صفحة 314 إلى صفحة 318. أيضا مما ينبه عليه أن كسب المدبر في حياة سيده يكون لسيده، إذا دبر قال أنت حر دبر موتي، فظل هذا العبد يكتسب، فكل ما اكتسب فهو لسيده لأنه لا يزال مملوكا له. فإن أداه إلى سيده فذاك واضح، وإلا يؤديه بعد موته إلى ورثة سيده إن كان جمعه عنده ولم يوصله لسيده في حال حياته. أيضا مما ينبه عليه وطأ الأمة المدبرة. معلوم أن الأمة المملوكة يحل لسيدها منها ما يحل له من زوجته، فإذا دبرها أيضا فيحل له وطؤها عند عامة أهل العلم كالإجماع بينهم لعموم قول الله جل وعلا أو ما ملكت أيمانهم إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، وهذه ملك يمين. وصح عن ابن عمر رضي الله عنه عند مالك أنه دبر أمتين وكان يطأهما، وصح ذلك أيضا عن ابن عباس. فعامة أهل العلم على جواز ذلك، حتى قال أحمد رحمه الله قال لا أعلم أحدا كره ذلك غير الزهري، لا أعلم أحدا كره ذلك غير الزهري. جاء عن الأوزاعي تفصيل آخر قال إن كان يطأها قبل تدبيرها فلا بأس بوطئها بعده، وإن كان لا يطأها قبل تدبيرها فلا يطأها بعد التدبير. والصحيح هو القول الأول، قول عامة العلماء، لأنها أمة تحل له فليس هناك ما يمنع سواء كان يطأها قبل تدبيرها أو لا. أيضا من المسائل المتعلقة بذلك إذا قتل المدبر سيده فهل يبطل تدبيره؟ إنسان قال له سيده أنت حر بعد موتي فسئم الرق قتل سيده يريد يستعجل العتق، فهل يبطل تدبيره أو لا يزال مدبرا؟ ذكر في المغني في صفحة 26 و300 أنه إذا قتل سيده بطل تدبيره ويعود في الرق. قال لمعنيين لأمرين، الأول قالوا يعامل بنقيض قصده، فهو قصد استعجال العتق بالقتل المحرم فيعاقب بنقيض قصده وهو إبطال التدبير. قال المعنى الثاني أن التدبير وصية فتبطل بالقتل كالوصية بالمال، أي من قتل من أوصى له تبطل الوصية. قال فكذلك التدبير يبطل. واستدل على هذا أو ذكر على هذا قياسا على الميراث، قال كما أن القاتل يمنع من ميراث من قتله لو قتل الوارث مورثه، قال لا يرث منه. قال فكذلك التدبير إذا قتل سيده يبطل تدبيره ويعود في الرق. إلى أن قال ابن قدامة قال إذا ثبت هذا فلا فرق بين كون القتل عمدا أو خطأ، كما لا فرق بين ذلك في حرمان الإرث وإبطال وصية القاتل. أما الإرث فإذا كان عمدا فهذا محل إجماع عند أهل العلم، جاء في خلاف حكم جماعة الإجماع لكن في خلاف شاذ. إذا قتل الوارث مورثه عمدا أنه لا يرث منه إجماعا. بقي الخطأ، جاء في حديث صريح في هذا الموضوع أنه يرث من تركته ولا يرث من الدية، يرث مما تركه ولا يرث من ديته التي دفعت دية له. فكذلك يقال في المدبر إذا قتل سيده عمدا بطل التدبير ويعود في الرق، وإذا قتله خطأ فقياسا على الإرث لا يبطل التدبير بل يبقى مدبرا إنه لم يتعمد قتله، قتله خطأ، وهذا من إنكار المعروف، وإلا دبر أحسن إليه وهو يقتل ليستعجل. عمن جاء هذا؟ عن عائشة أنها دبرت أمه فسحرتها فقالت لها عائشة ما حملك؟ قالت أردت أن تموتي فأستعجل العتق، فأمرت أخاها أن يبيعها من أسوأ الناس ملكة وهم الأعراب عقوبة لها. أيضا مما يتعلق بذلك مكاتبة المدبر، سيأتي معنا في المسألة التي تلي هذه في الدراري ذكر الكتابة معنى المكاتبة. كاتب أن يكون إنسان رقيق يكاتب سيده على جزء من المال يدفعه له، على شيء من المال يدفعه له فيصير عتيقا، يقول اعمل بيني وبينك كتابة أن أدفع لك مثلا 1,000,000 خلال سنة وأصير عتيقا. فإذا أراد المدبر أن يكاتب يعني قال له سيد أنت حر دبر موتي، فرأى أو ظن أن سيده لا يزال قويا وظن أنه سيطول عمره وهو يريد أن يستعجل العتق، فكاتب قال أكاتبك على شيء من المال أدفع لك حتى أصير عتيقا، هل يصح؟ نعم إذا اتفقوا على ذلك يصح، وقد صح ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه عند ابن أبي شيبة وغيره، أن امرأة من قريش دبرت خادما لها عبدا ثم أرادت أن تكاتبه، فسألت أبا هريرة رضي الله عنه قال كاتبيه، فإن أدى كتابته فذاك، وإن حدث بك حدث أي مت قبل أن يؤدي عتق يصير عتيق. وجاء عن ابن مسعود رضي الله عنه وفي إسناده ضعف، وهذا مذهب أحمد وغيره. فإذا أراد العبد المدبر المكاتبة صح ذلك، وكان لسيده أن يكاتبه، فإن قضى ما عليه وسيده لا يزال حيا صار عتيقا بالمكاتبة، وإن مات سيده قبل أن يقضي ما عليه صار عتيقا، ولا يلزم أن يدفع ما بقي لأنه قد دبره بدون أي شيء. هذه مسائل تتعلق بالعبد المدبر، وسيأتي بعده مسألة المكاتبة. أخوني يقول امرأة تريد أن تخالع زوجها، فماذا يجب عليها أن ترد له مع العلم أنه قد أمهرها 1,500,000 مقطوع وما تبقى من شيء؟ أولا الخلع إنما يجوز لسبب، فإذا كان هناك سبب كسوء عشرة لا تطيقها المرأة أو بغضاء وكراهية جعلها الله تعالى بين الزوجين وأبى الزوج أن يطلق، أهم شيء أن يكون هناك سبب يبرر ذلك، وأما الاختلاع بدون سبب فإن هذا من كبائر الذنوب، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول المختلعات هن المنافقات، ويقول صلى الله عليه وسلم أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فالجنة عليها حرام، أي تسأله الطلاق والفراق بدون سوء بينهما دون بأس، فإذا وجد لهذا سبب فكل ما دفعه الزوج مهرا فإنه يجب أن ترده إليه، كل ما دفعه باعتباره من المهر، ومعلوم الناس يقولون المهر كذا وكذا من المال كما قال مقطوع، أو يقولون كذا وكذا من المال وكذا وكذا من الثياب وكذا وكذا من الذهب، فكل هذه التي دفعت باسم المهر يجب ردها، وما أهدى هدية وليس من المهر فهذا لا يحل له الرجوع فيه ولا يطالب به. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ترجع في هديتك، والعائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود فيأكل قيئه، فكل ما دفع مهرا سواء كان مالا نقدا أو ثيابا أو حليا أو نحوها من التكاليف التي هي من المهر فإنه يجب ردها إلى الزوج إذا حصل هناك خلع، إلا إن تنازل هو عن شيء فالأمر له. وأخ يقول هل آية الكرسي من أذكار النوم؟ نعم من أذكار النوم، وصح فيها الحديث وأنها تطرد الشيطان، من قرأها عند نومه لا يقربه شيطان. وأخ يقول إذا ذهبنا دعوة بعض أئمة المساجد يقول لابد تستأذنون، فهل يصح أن أتكلم بدون إذن؟ إذا كان مثلا إنسان معروف، يا إذا يعلم تعلم منه أنك إذا تكلمت بدون إذنه كأن لم تجده قبل الصلاة، وتعلم أنك لو تكلمت بدون إذنه فرح بذلك ويحب ذلك، أو إنسان من عادة استقبال الدعاء حتى تعارف هذا الأمر عليه بين طلبة العلم لا بأس. أما إنسان إمام مسجد راتب مقيم عليه هذا تستأذن من إذا أردت تصلي بالناس أو تلقي عليهم درسا أو خطبة مكان ما يقوم به هو فتستأذن منه. جاء في الحديث لا يؤمن الرجل الرجل في سلطان إلا بإذنه، وإمام المسجد الراتب هذا سلطانه، له سلطان عليه فيستأذن منه. أخ يقول امرأة تسأل تقول إن زوجها توفي ولها عدة أولاد، وهناك من يعطي أولادها بعض المال إذا كان عمره دون 14 سنة، وليس لها على هذه الصفة إلا ولد واحد، أي فيعطيها مال لواحد، فهل يجوز أن تصرف على إخوانه وعلى نفسها من هذا المال؟ يسأل هذا المتصدق أي هل يخاص به هذا الذي هو دون 14 سنة فقط ولا يعطى غيره، أو أنه يريد إعانة من كان له أولاد قصر صغار ولو أنفق على سائر إخوانه أو على أمه؟ فيسأل هذا المتصدق ماذا يريد به وهو على نيته، فإن حصر قال لا يعطى إلا من هو دون 14 سنة فهذه أمانة لذاك يوصل إليه. وإن قال أنا أعطي أسرة الأيتام هؤلاء لكن قصدي القصر، ولا بأس أن تعطوا أخوانهم، ولأن القصر غالبا يكونون في حاجة ولا يجدون من يعولهم، فلا بأس ذلك. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.